كبود الخل المجمع على طهارته وطهارة الماء الذي يتولد منه. ثم قال غيرهما إن علمت طهارة حل ولو ثوب الكتاب آله. غيرهما غير ذهب الفضة إن علمت طهارته إذا علمنا طهارته فهو حلال الاستعمال في السرب والأكل والطهارة. مثال ذلك المعادن مختلف المعادن الأخرى ولو كانت ثمينة، وذلك لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري توضع من تور من سهر، وأخرج عنه كذلك أنه توضع من تور من حجر، وأخرج عنه البخاري ومسلم أنه توضع من إداوة من إداوة، وأخرج عنه كذلك البخاري ومسلم أنه توضع من قربة، وأخرج عنه أبو عباس من طريق الترمذي وغيره أنه توضع من جهنة. فكل الأواني الطاهرة غير أواني الذهب والفضة يجوز استعمالها في الطهارة والشرب والأكل هنا. الذهب والفضة يجوز استعمالها في الأكل والشرب والطهارة إذا. ولم يخالف في هذا إلا الشافعي، فقال إن الذهب إن المعادن الثمينة يحرم استعمالها كحرمة استعمال الذهب والفضة، قاسها على الذهب والفضة. وقال ما دامت علة تحريم الذهب والفضة هي الإسراف وكسر خواطر الفقراء هذه العلة قائمة ومتحققة في المعادن الثمينة. غيرهما إن علمت طهارته حل ولو ثوب الكتاب آلته، ولو كان ثوب كتابه أو آلاته، ولو كان ثوب الكتابي آلته كذلك في جواز استعمال. آلته كذلك والكتابي والكافر في مذهب الإمام أحمد فرقوا بين نوعين منهما، نوعين من أهل الكتاب والكفار. قالوا من يستحل الميتة ولا يتوقع النجاسة فآلاته لا تستعمل إلا إذا دعت لها حاجة، ولا تستعمل عند ذاك إلا بعد أن تغسل. ودليل على ذلك ما ثبت من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في أوانهم؟ قال لا، إلا أن لا تشدوها لها فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. النوع الثاني أهل الكتاب الذين لا يأكلون الميتة ويتوقعون النجاسة، وهؤلاء تستعمل أوانيهم دون أن نحتاج إلى غسلها. والأصل في ذلك ما ثبت من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من قبة نصرانية، وما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي على خبز، على خبز شعير وإهالة سنخة. إهالة سنخة معناها زبدة متغيرة. إهالة سنخة فأجابه. حديث أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وقد أخرج البخاري من طريق أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه خياط لطعام صنعه له. قال أنس فذهبت معه فقدم لنا خبز شعير ومرقا، ومرقا فيه دباء وقديد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الفقع. قال فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. وأما الثياب فإنها إذا كانت من نفسه فقط فهي مسألة اتفاق لا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها. أما إذا استعملها فإذا لم تلاقي عوراته هي طاهرة كذلك، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. أما إذا لاقت عوراتهم لأنه لا يتوقعون من النجاسة فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أحب إلي أن يعيد من صلى فيها. وهذا الكلام فهمه أبو الخطاب على أنه للندب، وفهمه القاضي على أنه للوجوب. قال باب دخول الخلاء. إذا دخلت للخلاء بسبلا واستترا وابتعدا واحتد فلا. إذا دخلت للخلاء، والخلاء معناه المكان الذي لا شيء فيه، وهنا كناية عن التبرز وإخراج النفايات التي في الجسم. إذا دخلت للخلاء بسم الله، ويدخل الإنسان لقضاء حاجته أي للتغوط. بسم الله معناها قل بسم الله. والأصل في ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول إذا دخل الكنيف بسم الله. والحديث أخرجه أنس فقال إذا وضع الثياب. أخرج من طريق أنس فقال إذا وضع الثياب. بدل إذا دخل الكنف. وهو حديث صحيح وكذلك حديث أنس المخرج في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. وفي رواياتي السكون الخبث والخبائث يكون الخبث بمعنى الشر. وكذلك حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره ولكنه ضعفه البوصيري فقال بأن في سنده عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد والقاسم وقال هؤلاء الثلاث إذا اجتمعوا في إسناد فالخبر الذي فيه مما صنعت وإيديه. إذا دخلت للخلاء بسم الله وأنا أقول بسم الله كما رأينا أصلها وابتعدا عن مرأى الناس وعن سماعهم تعيدا بحيث لا يسمعك أحد ولا يراك أحد. والأصل في ذلك كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه المغيرة بن شعبة وأخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد وفي حديث مسلم كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فذهب فأبعد في المذهب حتى توارى عنه. واستترا كذلك ينبغي أن يستتر أن يكون الإنسان في مكان ساتر بحيث لا يرى. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستدبره. وهذا الحديث تكلم فيه فضعفه بعض المحدثين. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أنه ذهب بقضاء حاجته فاستتر بناقة كانت معه. واستترا وابتعدا وارتدفلا ارتد فلا ارتد فلا رخوة ارتد فلا رخوة ارتد ارضا رخوة لينة بحيث لا يتطاير عليك الأذى حيث لا يتطاير البول فينجسك. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود وغيره من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فذهب إلى مكان دمه بأطر جدار ذهب إلى مكان دمه بأطر جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله يرتد أي يرتد معناه يبحث له عن مكان لائق مكان لين يمكن أن يحفر فيه للأذى ويستره ولا يتطاير فيه عليه الأذى. وابتعدا واستترا وارتد فلا رخوا رخوا بمعنى لينا وغير ثقب أي ليس ثقبا ليس جحرا. فقد روى أبو داود من طريق ابن عباس رضي الله عنه في حديث صحيح أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر. فقيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال قيل إنها مساكن الشياطين ولا يؤمن أن يخرج منها حيوان فيلسعه ولا يؤمن أن تكون مساكن الشياطين فيؤذيها فتؤذيه وحديث قتادة صحيح رواه عن ابن سرجس. وغير ثقب أو طرق كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبول في الطرق لا يبال في الثقب أي جحور ولا في الطرقات ولا في الظل سواء كان ظلا مزمرا أو ظلا مستعملا ظل شجرة مزمرة أو ظلا مستعملا. والأصل في ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وكذلك روى معاذ من طريق أخرج أبو داود من طريق معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعنة. وهو حديث صحيح اتقوا الملاعنة ثلاثة البراز في موارد الناس وقارعة الطريق وظل البراز في موارد الناس وقارعة الطريق وظل. غير ثقب أو طرق وظل لكل إله شاءه لا تحتمل ذكر الإله ما فيه ذكر الله لا يحمل لا تحتمله إلا تحمله وأنت داخل الخلاء حال دخولك أماكن الغائط سواء كانت كنوفا أو فضاء. والأصل في ذلك حديث أنس الذي اختلف في تصحيحه، فبعضهم رآه حديثا شاذا وبعضهم رآه حديثا منكرا وبعضهم صححه. والذين رأوه حديثا شاذا أو منكرا قالوا المحفوظ عن أنس من طريق الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فنزعه فنزع الناس خواتما. ولكن هذا الحديث الذي استدل به أحمد هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أنس كان إذا دخل الخلاء يضع خاتمه. وقيل العلة في ذلك أنه كتب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فقهاء الحنابلة اكتفى من ذلك بأن يجعل فصه بأن يجعل فصه إلى الباطن بحيث تفتر الكتابة فيه. وإذا لم يجد الإنسان بدا من دخول الخلاء به يستره بشيء، أي أنه إذا اقتضت الضرورة دخول الخلاء به فإن ذلك يجوز. وذكر الله على الخلاء اختلف فيه، فذهب الجمهور إلى منعه، ذهب بعضهم إلى تجويزه، ولا خلاف في جواز الذكر النفسي. ذكر الإله شيئه لا تحتمل، أي ما كتب فيه ذكر الله لا تحمله وأنت داخل إلى الخلاء. يمناك إن تدخل فقدم معتمد، يمناك إذا دخلت للخلاء فقدم، يسراك إن تدخل فقدم معتمد، يسراك إن تدخل إلى الخلاء فقدمها، خلاف الدخول إلى المسجد، لأن اليسرى تقدم إلى المسائل غير الشريفة وتؤخر عن المسائل عن الأماكن الشريفة، كما تقدم اليمنى الرجل اليمنى إلى الأماكن الشريفة وتؤخر عن الأماكن الوضيعة. وعند الخروج يفعل العكس، تؤخر اليمنى عند الخروج في الأماكن الشريفة وتقدم عند الخروج في الأماكن الوضيعة. والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله لذلك. يسراك إن تدخل فقدم، إذا دخلت الخلاء قدم يسراك فيه، واعتمد على يسراك، والاعتماد على اليسرى الأصل فيه. حديث سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى عند الخلاء. الحديث رواه الطبراني في مجمعه وتكلم في صحته بعض المحدثين. واعتمد يمناك إن تخرج بغفران العهد، يمناك قدمها إن تخرج، وقدم يمناك إن تخرج، لأن الموضع موضع وضيع، موضع غير الشريف، تقدم لي هنا عند الخروج. وغفرانا عهد. واذكر الدعاء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة في الحديث الصحيح، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وقد روى أنس زيادة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذه الزيادة لم يتفق على صحتها، ضعفها كثير من المحدثين. غفران واحد، نعم. وهذه المسائل التي ذكرناها لا خلاف فيها بين العلماء، والأحاديث الضعيفة التي سقناها فيها لأن الحديث إذا لم يشتد ضعفه يمكن أن يتقوى بالشواهد ويتقوى بالسهار وكهرة العمل، وإذا كان في فضائل الأعمال وكان يندرج تحت عصر عام ولم يكن شديد الضعف ولم نعتقد صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز العمل به من باب الاحتياط. ثم قال ولا تقابل أو تدابر قبلتك إلا ببنيان وخف سترك. ولا تقابل أو تدابر قبلتك أي القبلة المشرفة بيت الله الحرام، لا يقابل ولا يدابر أي لا تتجه إليه ولا تعطيه توليه ظهرك وأنت تتخلى، أنت في حالة تغوط. والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي أيوب من طريق